اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن رتا عن عبد الرحمن عن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احيلت الصلاه ثلاثه احوال، واحيل الصيام ثلاثه احوال. فاما احوال الصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهو يصلي سبعه شهرا الى بيت المقدس، ثم ان الله عز وجل انزل
سبعه عشر
شهرا الى بيت المقدس، ثم ان الله عز وجل انزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لما كن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى، حتى فرغ من الأذان، ثم أمهل ساعة، ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلال فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حالان. قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يشير إلى الرجل: إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليه ثم قضيت ما سبقني. قال: فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها. قال: فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سنى لكم معاذ، فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزى ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام. فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة أو صرمة كان يعمل صائما حتى أمسى، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح صائما. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألبيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتم الصيام إلى الليل. وأخرجه أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشورا يصام، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله.
الحمد لله مكرمنا بأنوار الهداية المبلغة من استضاء بها إلى أقصى الغاية، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى محمد مركز العناية، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة ربه، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، فقد ذكر المفسر ابن كثير عليه رحمة الله هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد، وأجزاء منه قد وردت في الصحيحين وغيرهما، ليذكر لنا الأحوال التي مرت بشان الصلاة وفرضها وشان الصيام وفرضه وما استقر الأمر عليه بعد ذلك. فروى لنا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الصحابة بالحلال والحرام وأفقههم في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه، وهو في مقتبل عمره شاب انتدبه صلى الله عليه وسلم للقيام بمهام في اليمن وغيره، وشهد له بأنه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم في دين الله، وكانت وفاته بعد ذلك بالشام أيام طاعون عمواس المشهور، وهو بعد في ما يقارب الأربعين من العمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول سيدنا معاذ بن جبل: أحيلت الصلاة ثلاث أحوال، أي مرت بثلاث مراحل، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فذكر أحوال الصلاة أن الله فرضها ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسنة وأشهر. فرض الله علينا وعلى الأمة تلك الشعيرة العظيمة، شعيرة الصلاة، جعلنا الله وإياكم من خواص أهلها، فإنها قرة عين نبينا محمد، وإنها حضرة مولانا الواحد الأحد، رزقنا الله قوة الاتصال به والحضور معه حتى نفلح مع المفلحين، وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول: قدم المدينة وقد كان يصلي بعد وصوله المدينة 17 شهرا إلى بيت المقدس من أيام هجرته في ربيع الأول، حتى جاءت السنة الثانية وكان فوق 12 شهر بعد ربيع أول، ربيع الثاني والجماد الآخر ورجب، 3 أشهر. فكانت بحساب، إذا حسبنا البعض الشهر شهرا رجعت إلى 16 أو 17 شهرا. فلما كان رجب في السنة الثانية من الهجرة جاء تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في مكة المكرمة يستقبل الكعبة وبيت المقدس فيأتي ما بين الركنين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر اليمني، فيقب بينهما ويستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. فلما سافر من مكة نحو المدينة وهي على اتجاه بيت المقدس، صارت الكعبة من خلفه وبيت المقدس أمامه، فصار يصلي إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، وقد جبله الله وفطره على محبة الكعبة، فود وأحب أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، فصبر ساكتا صلى الله عليه وسلم ولم يبدي شيئا شهرا وشهرين وثلاثة حتى مر العام. وفي هذا بيان قوة أدبه وكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر لجبريل يوما أنه يحب أن يحول الله القبلة إلى الكعبة ليستقبلها في الصلاة كما كانت قبلة أبيه إبراهيم. فقال له جبريل: سله أنت فأنت أكرم على الله مني. قال: أني أستحي منه. فلم يتكلم، ولم يتكلم جبريل عليه السلام، ولكن أحس صلى الله عليه وسلم أن الله منزل وحيا في الأمر، فأخذ يقلب طرفه نحو السماء يترقب نزول الأمر، وإذا بجبريل ينزل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يقول له ربه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، تتلفت تنتظر منا أمرا يوافق مرادك ومقصودك، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتحولت الكعبة، تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة بدل بيت المقدس في كل صلاة يصليها المؤمن. فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، حول القبلة من مسجده الشريف إلى الجانب الآخر، وصلى بهم إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة المشرفة. يقول: أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فولوا إلى الكعبة. ثم وجهه الله إلى مكة، قال: هذا حول من العهد. وكان يجتمعون للصلاة، يؤذن بعضهم بعض، يعني يعلم بعضهم بعض، يخبر بعض الآن قرب وقت الصلاة، الآن بيصلي، الآن النبي بيصلي. فمن تضم الإعلام لهم والإذان، يتقدم واحد يتأخر واحد، ينقصون في الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففكروا أن يجعلوا علامة على دخول الوقت حتى يجتمع الناس كلهم في وقت معين ويدركون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء تفكيرهم في استعمال الناقوس وما أحبوا، لأنه فعلا النصارى ولا الجرس ولا النار، وإنها فعل المجوس، وتفرقوا. وجاءت بعد ذلك الرؤى، وهنا ذكر رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ووجه الرؤيا هنا ما قال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت. وفيه بيان أن الأرواح إذا صفت صارت تشاهد في اليقظة كما يشاهد النائم في نومه، وهذا قول عبد الله بن زيد: ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، أنا ما كنت نائم، شاهدت مشاهدة. ثم عبر أنها أن بين النائم واليقظان، وشاهد ما شاهد عليه رضوان الله، فكان في هذا إثبات ما يحصل للأرواح من تجل ومن مشاهدة شؤون. فإن الروح عندما يخف علاقتها بالبدن بواسطة النوم تسبح وتشاهد أشياء، لكن في الغالب تكون مؤثرات عليها حال ذلك الرأي ما يشتغل به في اليقظة. فإن كان مشتغلا في اليقظة بخيرات وأمور علويات شريفات، فالروح تذهب وتسرح في مواطنها الشريفة الطيبة، وتحصل المرائي الطيبة وانكشاف وتجلي أمور كثيرة. وإن كان في وقت اليقظة مهتم منشغل بسفليات وأمور تافهات، فعند النوم كذلك تروح روحه متأثرة، ما تستطيع أن تنهض إلى عالمها الذي تشتاق إليه وهو العالم الأعلى. فروح كل واحد من البشر كانت في السماء قبل أن تنفخ في بطن أمه، قبل أن تنفخ في جسده في بطن أمه كانت في السماء مع الملأ الأعلى، فهي مشتاقة إلى ذلك العالم الرفيع. لكن هذا الإنسان يدسي نفسه بارتكاب المحرمات والميل إلى الشهوات حتى يضعف شوق الروح إلى عالمها الأسناء. ولذا ندبنا عند النوم خاصة أن نكون على طهارة، وأن نذكر الله تعالى قبل النوم، وأن ندعو بدعوات مخصوصة لتتهيأ الروح أن تعود إلى معهدها الأسنى، وأن ترى ما هو خير. والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال عليه الصلاة والسلام. يتبادر الإنسان عند نومه ملك وشيطان، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر، يقول الملك اختم بخير، يقول الشيطان اختم بشر. فإن كان من أهل الإصغاء إلى أقوال الملائكة ختم بالخير والاستغفار والنية الصالحة، وإن كان من أصحاب الشياطين المائل إلى استماع ندائهم ختم بالشر، وعزم عند النوم على فعل سوء أو على إيذاء أحد أو غير ذلك من الشرور، ونام على سوء حال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان في يقظته صادق الحديث حسن الخواطر مستقيمها فرؤياه غالبا حسنة صحيحة أقرب إلى أن تكون كفلق الصبح، وإن كان في اليقظة كذابا يتخيل الخيالات الفاسدة فرؤياه في النوم كذلك تكذب وتأتي على قدر خربطته في اليقظة غالبا. فعندما يخف علاقة الروح بالجسد تستطيع الروح أن تكتشف من عالمها الأسنى أشياء. فإذا صفت الروح وصار صاحبها في حالة اليقظة غير عبد ماسور للشهوات المباحات فضلا عن المحرمات والمكروهات، صار وهو في اليقظة أيضا لروحه صفا يشاهد فيها الأشياء، فيجلس في المجلس وربما شاهد من حضر في المجلس من أرواح طاهرة أو من آثار أو صور له شيء يكون بتصوير مثال مثل، وهو يشاهد ذلك وهو في اليقظة، أو انجلى له بيت الله والكعبة المشرفة أو روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما يناسب ما هو متجه إليه. وأولى ما يكون لانكشاف الروح ما الإنسان مهتم به ومتعلق به ومتوجه إليه، فما كان ذلك أكثر خطورا على باله كان أقرب لأن ينكشف ذلك عنه لروحه في نومه أو في يقظته. إذا صفت الروح كذلك قال سيدنا عبد الله بن زيد: ولو قلت أني لما كن نائما لصدقت. نعم، يقول إني بين أنا بين النائم واليقظان، يقول لرسول الله: إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة، قال: الله أكبر الله أكبر، جاب الأذان إلى آخره، بعدين أمهل قليلا سكت قليلا ثم رجع قال: الله أكبر الله أكبر، جاب مثل الأذان إلا أنه زاد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق كما جاء في الروايات الأخرى. علمها بلال هذه الكلمات، في رواية: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، صوته يصل إلى مسافة أبعد. فكان بلال أول من أذن بها، فدعي بلال جاء قال شوف هذا يملي عليه، فكان يملي يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، ويملي عليه الأذان أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن كمل سيدنا عمر قام وقال يا رسول الله قطف بمثل هذا في النوم ما عد عليه في الرؤيا مثل هذا، رأيت مثل هذا الكلمات وهذا الإعلام بالصلاة، غير أنه سبقني عبد الله بن زيد جاء عندك ولأنا رأيت مثل هذه الرؤيا. ثم إنه جاء في الحديث أن عددا من الصحابة رأوا نفس الرؤيا، فكانت صادفت رؤياهم تقرير النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل عليه، فكانت تلك السنة بل صارت شعيرة من شعائر الإسلام الأذان للصلوات. وكذلك هذا حال من أحوال الصلاة، فصار الأذان شعيرة عظيمة من شعائر دين الله تعالى، ينبغي المؤمن أن يحرص عليه وأن يؤذن ولو بعض الأوقات ولو بعض الأحيان، وفي سفر أو في إقامة فإنه يغفر للمؤذن مدى صوته ولا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك ولا شجر ولا حاجة ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فينبغي المؤمن أن يحرص على الأذان الذي أخبر النبي أنه لو علم الناس الفضيلة فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهم ولا استهموا عليه، بيتسابقون عليه معه بيخرج إلا بالقرعة واحد بعد الثاني. فلا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه من عمره الوقت الطويل ما يؤذن، لا صبح لا ظهر لا عصر لا مغرب لا عشاء، وبعدين سنة سنتين ما بلا أذان واحد، سابق وسارع واطلب الأذان، ولو كان حضرته صلاة في بيته ومع أسرته فليؤذن وسط البيت، أو كان في سفر فليؤذن، فإنه يتجاوب معه من في تلك المسافات والصحاري من الملائكة ومؤمني الجن ويجيبونه ويصلون معه. كذلك شان هذا الأذان المعظم. ومع ذلك ومع كونه شعيرة ظاهرة وواضحة، عدد من المؤذنين كانوا يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان محل نظر واجتهاد في ألفاظه وعددها واختلاف بين الأئمة، ليدلك هذا على أن سعة الشريعة جاءت بالأوجه المتعددة الصحيحة، وكل مجتهد أخذ بوجه فهو على هدى، ولا مجال لأن يجتمع الناس في الفرعيات على أمر، بل اجتماعهم على الأصول والأساس كاف لوحدتهم وجمع قلوبهم. وليكن هذا يذكر الله أكبر مرتين، وهذا يذكرها أربع مرات، وهذا في الإقامة يردها إلى مرة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا يبقيها في الإقامة مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، وكل هذا من الأئمة الأربعة. ولكن لا إشكال ولا عداء ولا منازعة ولا مخالفة ولا مباعدة، وكلهم على هدى من ربهم، فيفقه المؤمن أمر هذه الشريعة الواسعة العظيمة، وأن ما جاء من نظر صحيح عند أهل النظر فهو هدى وهو خير، لا إشكال فيه ولا شك فيه ولا ريب فيه. فإذا كان هذا الاجتهاد والنظر في الأمور الواضحة البينة العامة مثل شعيرة الأذان، فمن غيرها من باب أولى أن يتعدد فيه النظر ويتعدد فيه الاجتهاد في شريعة الله تبارك وتعالى، لمن هم أهلون، لا لعبا لأهل الأهواء ولا لعبا للجهال ولا لعبا للمتطاولين، ولكن أرباب السند والتمكين وقوة النظر المشهود لهم الذين يستنبطون، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يقول سبحانه وتعالى. كذلك كانوا إذا دخلوا في الصلاة ينظرون كم قد سبقوا به من الصلاة، ركع ركعتين يصلحها بسرعة وحده ويتبع في الباقي، ثم نسخ هذا وتحول الحال. وكان من فقه سيدنا معاذ الذي وافق تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإقامته الشريعة، قال لا أنا ما أخالفه في الحال الذي هو فيه أتبعه فيه، والذي فات علي بعرفه بعد ما سيسلم النبي بقضي الذي فات، ما أصادفه في حال إلا تبعته في قيام في ركوع في سجود حيث ما هو أمشي معه، وانظر الذين قص علي من الركعات اكمل. فجاء سيدنا معاذ وفعل مثل ذلك، قال قد سن لكم معاذ كذلك ففعلوا. هذا هو الحكم للمسبوق إذا جاء والناس يصلون يوافقهم فيما هم فيه، فإذا سلم الإمام أكمل الذي عليه. هكذا ومرة جاء فأدرك النبي في الركوع فخاف أن يرتفع النبي من الركوع فتفوته الركعة، فصلى خارج الصفوف ركعة بعدين تقدم اللحق بالصف، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد، ما ترجع مثل هذا، اصبر حتى تقف في الصف وتلتصق بالصف وتكبر، بعدين ادركت ما ادركت. وكما امرهم ان ياتوا الصلاه على السكينه والوقار لا على العجله، قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وفي روايه وما فاتكم فقضوا. وعلى ذلك جاء اختلاف الائمه، هل المسبوق هذا الذي فاته يقضيه بعد الإمام أو يتمه، يعني يعتبر صلاة نفسه أو يعتبر صلاة الإمام، يعني الركعتين التي حصلها مع الإمام هل هي بالنسبة له الأخيرة كما هي الأخيرة للإمام ويقوم يقضي الأولى، أو هي بالنسبة له الأولى الأوليين هذا والذي فاته أخريين بالنسبة له وهما أوليين بالنسبة للإمام، فجاء الحديث أتموا وجاء الحديث أقضوا. فجاء اختلاف الأئمة الأربعة، من يقول إنه صلاته التي أدركها مع الإمام هي صلاته الأولى بالنسبة له والباقي يتمه، وقال الآخرون بل هذا الذي أدركه مع الإمام هو آخر صلاته وأول صلاته يقضيه بعد أن يسلم الإمام. والذين قالوا يقضي بعد أن يسلم الإمام قال لا يصح المسبوق أن يكون إماما لغيره، والذي قالوا إنه يتم قالوا يصح أن يكون إماما، فكلهم رجعوا إلى المنبع والمصدر واهتدوا بهدي خير البشر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأحوال الصيام كذلك، قدم المدينة جعل يصوم من كل شهر 3 أيام، ولعل هذا على سبيل الندب كما تقدمت الإشارة ومحبته عليه الصلاة والسلام للصوم، والصوم من ال من ال من الشرائع القديمة كما تقدم معنا، ولكن في قول أن كان ذلك فرضا وليس ذلك بمشهور في السيرة الشريفة، قال وصام عاشورة، وتقدم أيضا معنا وقول من قال أنه كان واجبا أيضا صيام عاشورة وأن ذلك لا يستقيم إلا لعام واحد. ثم جاء الحق تعالى بصوم فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، يقول وفرض الله الصيام وجعله في البداية على التخيير، من شاء يصوم ومن شاء يطعم فدية، ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما يأتي معنا في بقية الآية، قال وكانوا يأكلون ويشربون يعني في الليل ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم خلاص ممنوع يأكل ولا يشرب ولا يعمل مفطر إلى الليلة الثانية، إلى أن يأتي الليلة الثانية، فشق ذلك على الصحابة ومنهم سيدنا صرمة عليه رضوان الله تعالى يشتغل من شان قوت اليوم، ماشي قوت اليوم قوت أولاده وأهله، فيذهب الشغل فيشتغل وهو صائم فيتعب، رجع وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وترجع بيت بيت من جان يتعشى، قامت تصلح له شيء من العشاء أو تنظر شيء تجي له بيت غلبت عينه من التعبنا، رجعت لعنده قال خيبة لك نمت ما عاد يجرك تأكل لأن ولا تشرب، فأصبح في اليوم الثاني يكاد يغمى عليه من التعب والإجهاد، حتى لاحظوا النبي قال ما أراك مجهد، قال كنت متعب يا رسول الله وكنت اشتغلت أمس وأنا صايم وثم غلبتني عيني ما أكلت وإلى الآن. وهكذا شق على الصحابة فأنزل الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام رفثوا لنسائكم هن باسوا لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا هن أجباشرون وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو طول الفجر من الخيط الأسود وهو الليل، حتى يجمع لكم الخيط الأبيض من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فكانت رخصة من الله وتخفيف على هذه الأمة، لله الحمد. قرأ.
وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة. وقال السدي عن مرتة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال يقول: وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا. فمن تطوع يقول أطعم مسكين آخر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فكان كذلك حتى نسختها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
وهذا هو القول الأصح في الآية، أنها كانت في البداية تخيير، من أراد يصوم ومن شاء يخرج فدية بدل الصوم، ثم نسخ ذلك وأمر إلا من لا يطيق ذلك من المثل الكبير الهرم الذي لا يطيق الصوم وصاحب المرض الذي لا يرجى برؤه، فبقيت الفدية في حقهم. هذا هو الأصح، وسيأتي تفصيل الأقوال في هذه الآية معنا إن شاء الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سندك ومطلع إلى الإمام البخاري في الصحيح إلى أن قال: باب فضل الصوم. وبه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقول: إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. باب الصوم كفارة.
يقول: باب فضل الصوم. يقول سيدنا الإمام البخاري: باب فضل الصوم، يذكر فيه من ثوابه ومكانته هذا الحديث العظيم الجامع، حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: الصيام جنة. الصيام جنة وقاية وحرز وحصن، في جاء في الرواية: كجنة أحدكم من القتال ما يتوقى به الضربات ويستجن به فيكفى به ما يصله من السهام أو ضرب السيوف من الدرع الذي يلبسه أو الدرقة التي يتلقى بها الضربات جنة. فكذلك الصوم جنة. جنة لنا من أنواع من الشرور والآفات من قبل إبليس وقبل النفس إلى غير ذلك من أحوال متعددة يندفع شرها بسبب الصوم. فالصوم وقاية والصوم جنة. كجنة أحدكم من القتال جنة وحصن حصين من النار، فهو يقيه في الدنيا شر نفسه وهواه، وهو يقيه في العقبة شر النار الموقدة التي تطلع على الأفدة. فيكون الصوم جنة، فمن أقوى ما يدافع عن الإنسان عند المرور على الصراط صيامه من أجل الله تعالى، يكون وقاية بينه وبين النار حتى كأنها برد وسلام، ليست بشيء عندما يمر عليها وهي شديدة التي لا تطاق. فيكون الصوم جنة، وكذلك سهره من أجل الله تعالى ودفعه النوم في طاعة الله تعالى يدافعان عنه. فمن أعظم ما يبرز من المدافعة عن أن تمس النار المؤمن عند معاصرة الصيام. الصيام جنة حسن حصين من النار. وجاء في رواية: ما لم يخرجها قال وفي رواية الترمذي بالغيبة وفي رواية بما يخرج قال بكذب أو غيبة. فالصوم وقاية وستر إذن من النار ومن العار ومن غلبة شهوة ومن اتباع الشيطان إلى غير ذلك، فيقيه ما يؤذيه حتى من تعب الجسد. فإن صوم شهر في العام مصحة للجسد ودفع لأنواع من الآفات والشرور عنه، سواء متعلقة بالمعدة أو بقية الأعضاء، فللصوم في ذلك دفع وتأثير عجيب. فالصوم جنة من شرور كثيرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. وهكذا مما يدافع الإنسان أيضا في قبره، وإذا جاء العذاب من جهة رجليه أو من جهة رأسه جاء الصوم وجاء القرآن، فيقول الصوم أنا منعته الطعام والشراب بالنهار فلا سبيل لكم عليه من هذه الجهة، ما تقدرون. فيأتون من جهة الرأس فيقول القرآن أنا منعته النوم بالليل فلا سبيل لكم عليه، ما تجون من هنا، فيكون دفاعا عنه في القبر في البرزخ ثم الدفاع يوم القيامة. فما أعجب الصوم، فالصوم جنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام تقي المؤمن شر وسواس وجنة وتوصله إلى الجنة. فالجنة هي الوقاية، والجنة هم الجن، والجنة دار الكرامة أوصلنا الله إليها وجعلنا من أهلها. فأيضا لما يحصل له من الثواب ومضاعفة الحسنات إلى ما رنعي تستره من الآثام، تستره من العذاب إلى غير ذلك. فالصوم جنة من النار، لأنه يعني إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات، فإذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. وهكذا يجب أن يحافظ المؤمن على صومه، رزقنا الله حقيقة الصوم. يقول الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فقال فلا يرفث الصائم، في الرواية فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. لا يرفث أي لا يتحدث بما يستحيى منه، لا يرفث في القول، لا يذكر شؤون الجماع وما تعلق به وكل ما يستحيى منه، فلا يرفث، فإنه في حصن وجنة لا تفوت عليه ولا تنخرق عليه فلا تفيده بعد ذلك. فلا يرفث، يضبط قوله، وترك الرفث مقصود من مقاصد الشريعة يرتفع إليه المتربون بتربية الحق ورسوله، حتى لا تسمع من ألسنتهم كلمة رفث في طول أعمارهم. قال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. فمقصود العبادات أن يرتفع شأن المؤمن فيصح ويستقيم نطق لسانه، فلا ينطق بالسيئات ولا بالقبائح ولا بما يستحيى من ذكره قط، فلا يرفث. وكان الرفث ديدن الغافلين البعيدين من الفساق، منهم جماعة من الكفار لكن أثروا في جماعة من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، فكان للرفث عندهم مجالسات وبرامج وترتيبات وتصويرات ومحادثات وتنظيمات ورحلات إلى غير ذلك، كله من أجل الرفث الخبيث الساقط الهابط. فردوا أنفسهم عبيدا لهذا السوء ولهذه السقاطة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهبطوا مع من هبط إلى حضيض الذل والمهانة، وحجبوا عن خيرات كبيرة. فأما الكفار فهم كفار، لكن من يتبعهم من المسلمين أين عقله؟ أين عقله؟ أين وعيه؟ أين إدراكه لأنه مسلم؟ أين عزته بدينه؟ أين معرفته بأنه مخصص بلا إله إلا الله محمد رسول الله، صاحب دين حق، صاحب صلة بالرحمن؟ أين ذهب عقله حتى يتبعهم في هذا الرفث وهذه السقاطة وهذه الخساسة؟ أيقظ الله قلوب المسلمين وعصمهم من شرور الشياطين وألهمنا وإياكم وياهم الرشد أجمعين، إنه أكرم لا يرفث. قال ولا يجهل بأن يؤذي الغير أو يتطاول على الغير، يرفع صوته على الغير، يسب الغير، جهالة. مجرد الاستهزاء بالغير والسخرية جهل. قالوا أتتخذنا هزوا، يقولون أصحاب سيدنا موسى لموسى تضحك علينا، نقول لك قتيل معنا ما ندري من قتله متخاصمين فيه، تقول لنا اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الذي يستهزأ بالناس جاهل ساقط، ما أكون جاهل إن شاء الله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذا أمر من الله. طيب ما هي؟ اذبحوا بقرة خارجوا أنفسكم. فأخذوا ما هي، وهذا طبيعة عند كثير من الناس، إما يعرض عليه الأمر يرتب الترتيب يقول وبعدين وكيف وليش، وتعب نفسه تعب فوق. وكان أدنى بقرة أخذوها وذبحوها حصل المقصود. قالوا ما هي؟ قال نقولها بقرة فارض، لأن بقرتنا لأن قال نقولها بقرة لا فارض ولا بكر، مسنة ولا سيد عوان بين ذلك، تفعل ما تمرون. قالوا اللون إيش؟ روحوا هاتوا أي لون بسم الله وخلاص. قالوا دعونا بين ما لونها، إنه يقول بقرة صفراء فاقع خالص صفر فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا عاد بقى بين تمام، ادعونا بين ما هي حولوا. يعني قال إنه يقول بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها ماشي فيها الوان. الآن جئت بالحق من أول قد جاءكم بالحق. وقال وإن إن شاء الله لمهتدون، قال نبينا لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليه، قال وإن إن شاء الله لمهتدون، فببركة إن شاء الله اهتدوا وحصلوا هذه البقرة بجميع هذه المواصفات. فلما ذبحوها قال اضربوا الميت ببعضه، حملوا منها عضوا ضربوا به الميت فقام. فلان من قتلك؟ ابن عمي فلان بن فلان، حملنا إلى هنا حطنا عند القرية الثانية. وانكشفت له كان قتله من شان يريد الإرث، ما طاع يموت شيبه ومعه مال وهو يريد المال من بعده، فقتله من أجل، فحرم الإرث نهائيا وقب جب عليه القصاص وروح وفضحه الله تبارك وتعالى. فلا يجهل، يجهل يستهزي يسخر يكذب يرفع صوته على أن عباد الله يشيل أدب مع من أكبر منه، هذا جهالة، جهالة. لا يجهل، ما يسب ما يشتم. الصائم يكون هكذا، يقول إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يومي فما صمت. لا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. ليش مرتين؟ للتأكيد. قال بعضهم أول مرة يقول لنفسه إني صائم من شان ما ينطلق ويتفاعل مع شر، ثاني مرة يقول للي يكلمه هذاك إني صائم. يعني ما تنتظر مني أن أقابلك بشيء من هذا، اشبع لك سب ولا شتم، انا ما بقاتلك ولا بسبك، من اجل يكون يكف الثاني ايضا عندما ييأس انه يقابله. لان انواع العداوات والبغض اجتم نار حطبها المراجعه والمراده، واذا ما حصلت النار حطب تتاكل بعضها البعض حتى تنطفي. يقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إذا ما جدت حصل شيء تأكل تأكل بعضها البعض إلى أن تنتهي. وهكذا فوجود نار العداوة والبغضة المسابة والمشاتمة والمرادة تتوقد وتتأجج بذلك النار. وهكذا هل بعض الأخوات التي مرت عليهم سنوات في التخاصم ثم أصلح الله تعالى بينهم أصلح شأنهم، فتقول واحدة كانت تتكلم كثير أيام المخاصمة: ما تعبتني ولا أذتني في مثل سكوتي، أشق ما يكون علي كان يحرقني سكوت، أنا أتكلم سب 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 وأنت ساكتة ولا كلمة. قلت هذا كان أشق علي، لو جوبتي علي بتنسم بفرق لي، ولكن كان أشق ما يكون علي سكوتك في تلك الأيام. وهكذا شان المؤمن الصالح، ما يرد على من سبه ولا على من شتمه. قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي يقولون لك الصابي. قال: كذلك يزعمون. قال: هم يقولون هكذا. قلت: أنا تقول لي صابي؟ ما تستحي مني وقدامي وبعانك؟ ما قال هكذا صاصا، قال: كذلك يزعمون. قال: هكذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما هو إلا القدوة العظمى، وإن امرؤ قاتله أو شفى يقول إني صائم مرتين. وقالوا: إن كان في صوم فرض كمثل رمضان فليجهر بذلك بلا حرج، وإن كان في صوم نفل له فليقل ذلك سرا حتى لا يقع في الرياء أو في إظهار شيء من حقه أن يستر، وهو الصوم. لا إله إلا الله. والذي نفسي بيدي يحلف نبينا وهو الصادق عليه الصلاة والسلام: لخلوف بضم الخاء، خلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أي تغير رائحته بسبب الصوم، ما هو بسبب نوم ولا بسبب آخر، بسبب الصوم. وهذا يكون غالبا بعد مرور نصف النهار لخلو المعدة. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني له مكانة وقدر عند الله تبارك وتعالى. فمثل الطيب في الحس بطيب المسك، ثم إنه يكون الصائمون من أطيب الناس أفواها في القيامة وفي الجنة كريح المسك. لما قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يقول الله تعالى: مؤمن بي وصدق بي وآمن بما قال رسولي وترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي، يعني أنا الذي أطلع عليه سر بيني وبين عبادي وأنا أجزي به، أنا أتولى جزاءه. فأما كونه لله تعالى من حيث أنه راجع إلى الترك والإمساك كما تقدم معنا، ولا يعلم إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه يضيق مجرى عدو الله الشيطان فيكون سببا للقرب من الله تبارك وتعالى. ثم إنه العبادة التي ما يتوجه بها عابد غير الله إلى معبوداتهم، لمن لهم معبودات غير الله من أهل الباطل يحجون لهم ويزورونهم ويركعون لهم ويسجدون، لكن ما يصومون لهم، ما يتقربون بالصوم لهم، ما حد يتقرب بالصوم للصنم ولا ما يشوفون وجه بينه وبين، ولكن هذا يتقرب إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه: لمن صام مخلصا لوجه الله جعلنا الله وإياكم من أهل الصوم المقبول، وأنا أجزي به، يعني لا يستقل أحد من الخلق بمعرفة مقدار ما أعطيه الصائم المخلص لي المقبول عندي من الثواب، قاط أعطيه ثواب على قدري من عندي، ما هو محدد بمضاعفة معينة، ولكن من عندي أنا أجزي لله الحمد. اللهم اقبل منا صومنا وحققنا بحقائقه.
الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الميزان الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الأنصاري المعروف بالشعراني رضي الله عنه عنكم، ونفعنا بعلومي وعلومكم إلى سائر وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: واتفقوا على أن صوم رمضان يجب برؤية بالهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، واتفق الأئمة على أنه لا يثبت هلال شعبان واحد، وقال أبو ثور: يقبل. واتفقوا على أنه إذا رؤي الهلال في بلدة قاسية أنه يجب الصوم على سائر أهل الدنيا إلا أصحاب الشافعي، صححوا أنه يلزم حكمه البلد القريبة دون البعيد. واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يعتبر بمعرفة الحساب والمنازل إلا في وجه عن ابن شريح بالنسبة إلى العارف بالحساب. واتفق الأئمة الأربعة على وجوب النية في صوم رمضان وأنه لا يصح إلا بالنية. وقال عطاء وزفر لا يفتقر صوم رمضان إلى نية، وأجمعوا على صحة صوم من أصبح جنبا لكن يستحب له الاغتسال قبل طلوع الفجر، خلافا لأبي هريرة وسالم بن عبد الله في قولهما ببطلان الصوم، وإنه يمسك ويقضي. وقال عروة والحسن إن أخر الغسل لعذر لم يبطل صومه أو بغير عذر بطل. وقال النخعي إن كان في الفرض يقضي. واتفقوا عليه
أيضا يذكر من المسائل عليه رحمة الله عند الأئمة المتعلقة بالصوم، فذكر متى يجب الصوم على العموم. يقول الله إذا رؤي الهلال في بلدة قاسية يجب الصوم على بقية البلدان، كما اتفق أن لا يثبت هلال شعبان واحد واتفق أن صوم رمضان يجب برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، وكل الأشهر ما تثبت بواحد إلا رمضان وفيه خلاف. قال أبو ثور يقبل. واتفقوا على أنه إذا رؤي الهلال في بلدة قاصية أي بعيدة يجب الصوم على سائر أهل الدنيا، إلا أن أصحاب الشافعي صحوا أنه يلزم حكمه البلد القريب دون البعيد باعتبار المطالع والواقع بعد ذلك في حياة الأمة من القرون الأولى إلى الآن، أنهم إنما يصوم أهل كل بلد على حسب ما يثبت عندهم ويقره حاكمهم ويمشون على ذلك إلى الآن العمل على هذا، ما في وقت من الأوقات جاء أنه إذا رؤي في بلد على الدنيا كلهم صاموا، ما قد حصل هذا في واقع الأمة وحالها إلى على مدى القرون إلى وقتنا هذا. ولا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في إثبات الهلال، وإنما اختلفوا هل يعتبر النفي إذا أجمع الحساب أنه لا يمكن الرؤية، فقد قال من قال من الأئمة بأن هذا يعتبر ولا يقبل شهادة من جاء يشهد برؤية الهلال مع اتفاق مع أهل الحساب أنه لا يمكن الرؤية وتتعذر الرؤية. قال إلا عند وجه عن ابن شريح، هنا يقول عندكم بشريح وأظنه ابن شريج هذا الذي يذكر عنه، راجعوا المسألة، هو يذكر عنه أنه قال بمعنى فقدروا له احسبوا، يأتي معنا في حديث فقدروا له يعني احسبوا الحساب، فأثبت الحساب عند الغيام عندما يغم الشهر وأنه يعمل بموجب الحساب، هذا الوجه اللي عند ابن شريج. يقول بالنسبة العارف بالحساب واتفقوا الأئمة الأربعة على وجوب النية في صوم رمضان ولا يصح إلا بالنية، ولكن قال عطاء وزفر لا يفتقر صوم رمضان إلى نية، ففي هذا تخفيف، ولكن ينبغي أن يحتاط لسان، إلا أن الإمام مالك جعل الشهر كله صوم الشهر كله عبادة واحدة فصحح النية مرة واحدة لصوم الشهر كله، وقال الأئمة الآخرون كل ليلة لابد من تبييت النية لأن الصوم اليوم مستقل يتخلله فطور بينه وبينه مناقضات للصوم، الصوم اليوم الثاني يحتاج إلى تجديد نية من الليل. وهكذا في بعض بلاد المسلمين جعلوا مذكرات في كل ليلة يذكرون الناس بالنية، بل من الأفضل أن يجدد الإنسان النية بعد السحور بحيث لا يتناول مفطر بعدها إلى أن تطلع الشمس، ليكون ذلك أكمل وخروجا من الخلاف أصلا، فيكون قبل في آخر شيء قبل بعد أن يتناول السحور، وحيث لا يتناول بعده مفطر ينوي. وكذلك من أصبح جنب ويستحب له الاغتسال قبل طلوع الفجر، ولكن إذا أخر فصومه صحيح، وقد جاء ذلك في الحديث ويذكر عن أبي هريرة أنه رجع عن قول هذا لما حدثته أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة والحسن يقولون إن أخر الغسل بعذر يغتفر وإلا فلا،
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر ابن محمد بن يحيى العامري الحرضي اليماني الشافعي رحمه الله، إلى أن قال: الباب الأول في شرف نسبه ومحتده وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده وفضل بلدي وفاته ومولده وعدد آبائه من لدنه إلى آدم صلى الله عليهما وسلم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرئ بضم الفاء وفتحها وكلاهما متضمنان لفضيلة نسبه. أما قراءة الضم فقال المفسرون: لم يكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولادة أو قرابة. وعليه حمل ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: إلا المودة في القربى. وعلى قراءة الفتح فهو أبلغ في المدح، لأن النفيس الخيار الجيد، ومثله في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: من أنفسكم، قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حسبا ونسبا وصهرا، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح، كلها نكاح. وعن ابن الكلب: كتبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كانت عليه الجاهلية.
رعى الله تعالى نبيه من لدن آدم وحواء إلى أبيه وأمه، لم يصبه سفاح الجاهلية قط، الله أعلم حيث يجعله. رسالة فحما هذا النسب الشريف من عند آدم وحواء إلى آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب، فهم من أبعد الناس عن الأرجاس والفحشاء عليهم رضوان الله تعالى. فأشرف الأنساب نسب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والقراءات المعروفة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه قراءة شاذة، من أنفسكم. وعلى كل الأحوال معناها ثابت بالأحاديث الصحيحة، قال نبينا: فأنا خيار من خيار من خيار، اللهم اربطنا به وسر بنا في دربه واجعلنا في حزبه واملأ قلوبنا بحبه واحشرنا في زمرته توفنا على ملته اسعدنا بمرافقته. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.